Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تم يوم أمس الاثنين التوقيع على سلام السودان بين الحكومة الانتقالية ومسارات التفاوض الستة، بالإضافة إلى القضايا القومية، بعاصمة جمهورية جنوب السودان جوبا، وبحضور رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق سيرفا كير ميار ديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق البرهان، ورئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدو، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم مقتطفات من الكلمات التي تم إلقاؤها في الاحتفال المصاحب على التوقيع أمس بجوبا، حيث نبدأ برئيس مجلس السيادة الفريق البرهان، ومن بعده رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوق، ثم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي، والدكتور جبريل إبراهيم متحدث عن الجبهة السورية، والأستاذ مالك أجار. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة، فلنستمع إليه.
الإخوة الكرام، إن الاتفاق الذي وقعناه اليوم ونحن نبشر به منذ الآن يعد التزام من جانبنا وجانب حركات الكفاح المسلح الموقع عليه تجاه الشعب السوداني الذي ظل يعاني من ويلات الحرب والدمار والنزوح واللجوء والتشرد، والذي يتطلع إلى الاستقرار ولم الشمل والعيش الكريم. كما أن اتفاق اليوم يعد التزام لعبور المرحلة الحرجة الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تواجه مخاضا عسيرا في الوفاء بمتطلبات ما بعد الثورة. ونأمل أن يجني السودان وأبناء السودان ثمار هذا الاتفاق بتغيير حقيقي يلامس أشواقهم وينهي آلامهم ويضع الأسس لبناء سودان المستقبل، سودان الحرية والسلام والعدالة. إخوتي الكرام، نني من جوبا عاصمة السلام أرسل دعوة صادقة للأخوين القائد عبد العزيز آدم الحلو والقائد عبد الواحد محمد نور للحاق بمسيرة السلام والسير على الدرب، وأن لا يتخلفا عن شرف صنع السلام واستدامته، لأن اتفاق السلام اليوم لم يحقق مكسب لحركات الكفاح المسلح وحدها، بل هو حلم يراود كل السودانيين بالعيش في وطن المواطنة فيه هي الأساس لنيل الحقوق والواجبات. حضور الكريم، أستطيع القول اليوم بأننا وضعنا أرجلنا في بداية المسار الصحيح لبناء الوطن، ومهدنا الطريق لشعوب السودان لوضع أسس البناء الوطني، وحتما سيقودنا هذا الاتفاق إلى إصلاح وترميم اللحمة الوطنية، مما يمكننا من إكمال مسيرة الانتقال ونحن أكثر قوة وتماسك حتى بلوغ الغايات. في الختام، أكرر شكري للأخ الفكير ولكل المشاركين في هذه الملحمة التاريخية، ولكل الداعمين، والتي نثق تماما بأنها ستخرج بلادنا من دوامة الحروب والنزاعات التي طال أمدها وحان الوقت لنهايتها بمعالجة جذورها وأسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن معالجة أضرارها وأثارها السلبية. فمرحبا بالأخوة شركاء السلام لنصنع سويا السودان اللي بيحلم به شبابنا وبناتنا وأبناءنا وأمهاتنا. ولكم التحية ومرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، بننتقل من الفريق برهان نائب رئيس مجلس السيادة إلى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، فنستمع له.
حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا يوم تاريخي بحق وحقيق. في البداية أتقدم باسم حكومة السودان وشعبه جزيل الشكر والامتنان والتقدير لإخوتنا في جمهورية جنوب السودان شعبا وحكومة على استضافتهم لهذه المباحثات التي تكللت باتفاق اليوم. تتفقون معي اختيار جوبا ورمزية هذا الاختيار عندها معاني كثيرة جدا، سوف تسمح بخلق مومنتم يساعدنا في تحقيق هذا السلام حولها، لهو مما يستحق الاحتفاء والتقريز، وأيضا توفرت له من جانب وفدنا ومن جانب الوفد والكفاح المسلح قيادة حكيمة وناجزة أدت لهذه النتيجة. إن اتفاق اليوم قد فتح الباب لطريق نعرف بأنه صعب وطويل، ولكننا وبداية بهذا الاتفاق سنعبره معا حتى تنفذه بالكامل، ونحن نضع مصلحة الوطن وشعبنا نصب عيوننا. ومن هنا وجه رسالتي لرفاقنا في الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، نحن بانتظارهم أغلب القضايا تم نقاشها، يجب أن ينضموا لهذا السلام، سنعمل بكل جد لمناقشتهم للتوصل لاتفاق وطني شامل يضمن إكمال بناء السلام والاستقرار في بلادنا الحبيبة. رسالتي للشعب السوداني إن هذا السلام أمانة يجب أن نحملها جميعا ونتحمل مسؤوليتها. هذا ليس اتفاقا ورقيا نضعه في أضابير الحكومة، لكنه كائن حي يحتاج أن نتعاهده جميعا بالرعاية والعناية والاهتمام والإرادة السياسية حتى يبلغ شده. هذا سلام سوداني سوداني بامتياز، يحمل ملامحنا صورتنا، صنعناه بأيدينا وبجهدنا في السودان وجنوب السودان، لهذا هو مصدر فخرنا. رسالتي الأخيرة والأهم في هذا اليوم هي لأهلنا في معسكرات النزوح واللجوء والضحايا وزويهم الذين دفعوا الثمن الأغلى للحروب الأهلية في السودان. هذا السلام الذي نضع لبناته الأولى اليوم هو سلام الناس، سلام المستقبل، سلام سودان، ثورة الحرية والسلام والعدالة، وهو ما سيمهد الطريق لحقوقهم الطبيعية والمستحقة في العودة والاستقرار والأمن الذي سيسود كل بقاع السودان. حافظ الله بلدينا وشعبي جنوب السودان والسودان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا، وكذلك تحدث الفريق حميتي نائب رئيس مجلس السيادة، فلنستمع له.
إن التوقيع على هذه الاتفاقيات يمثل ميلاد فجر جديد لبلادنا. السيدات والسادة الحضور جميعا في هذه المناسبة العظيمة كعظمة الثورة السودانية في فترات التحول كما نحن عليه الآن، نحتاج كدولة ورجالات دولة ونخب سياسية أن نتحرر من فشل وأخطاء الماضي كي نتحصن لرحلة الانتقال إلى سودان المستقبل بفتح فرصا للتعافي والتصالح والتعايش. أن نحترف بالأخطاء لنفتح علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، مثل ما نحتاج أن نصحح علاقة المركز والأطراف. إلى شركائنا في صناعة السلام، نحتاج أن نؤكد أمام شعبنا وأصدقائنا وضحايا النزاع أننا نسير الكتف بالكتف لنبني وطنا لنا وللأجيال القادمة، بذات الإرادة والعزيمة حققنا بهما هذا الإنجاز، أننا نتطلع إلى سلام شامل مع جميع الأطراف. لذا نؤكد حرصنا ورغبتنا في استئناف المحادثات مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو وانضمام حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور. أننا نشيد بالمواقف التاريخية والشجاعة التي أصهرتها الأطراف في تجاوز كافة الصعاب التي واجهتهم خلال تنفيذ عملية السلام. ومن هنا نجدد الدعوة إلى شركاء الإقليميين والدوليين للإيفاء بتعهداتهم تجاه عملية السلام في جنوب السودان، حتى يعبر هذه المرحلة الحساسة من تاريخه. أن المستقبل يهمنا جميعا لبناء شراكة جديدة تقود بلدنا لاتحاد يؤهلنا للنهوض من أركام العنف والفقر نحو رحاب التنمية والتقدم.
مستمعينا الكرام، من بعد الفريق حميتنا رئيس مجلس السيادة بنقدم لكم الدكتور جبريل إبراهيم متحدثا باسم الجبهة السورية.
السيدات والسادة، لم تكن عملية التفاوض سهلة. لما للقضايا قيض البحث من عمق وأحمال تاريخية ثقيلة، ولكن الإرادة القوية التي توفرت لدى الأطراف والمهارة التي قادت بها الوساطة سفينة المفاوضات جعلت من المستحيل ممكنا، والحلم البعيد المنال واقع معاشا، والحلم البعيد المنال واقع معاشا. وما تحققت من مكاسب لشعبنا في معسكرات النزوح واللجوء وفي بواديه وحضره عبر هذه المفاوضات ربما كانت دون طموح الأطراف المتفاوضة، ولكنها أكبر وأفضل من كل النتائج التي توصلت إليها مفاوضات السلام عبر تاريخنا الوطني. والمقام هنا لا يسمح بالخوض في تفاصيل ما تحقق. التحدي الحقيقي أيها الكرام في تنفيذ ما تم التوصل إليه، فآفة الاتفاقيات ليس في مضمونها بقدر الفشل في تنفيذها، أما لغياب الإرادة الكافية لدى طرف من الأطراف أو لغياب الموارد الكافية للوفاء باستحقاقة السلام أو فشل الأطراف في تمليك الاتفاق للقواعد وإشراكهم في التنفيذ. وبذا يجد الذين يسعون لإفساد الاتفاقيات مدخلاً لبث سمومهم وتعبئة المجتمع ضد اتفاق السلام عليه. يجب أن يعلم الجميع بأننا قد انتهينا من الجهاد الأصغر لننتقل إلى الجهاد الأكبر، كما قال لنا الفريق أول دوغلو عندما فرغنا من عملية التفاوض. فالمهمة أمامنا عسيرة، ولكننا واثقون بأننا سنعبر بإذن الله، ثم بذات الإرادة الوطنية القوية التي حققنا بها اتفاق السلام. ولا نستغنى عن دعم الأصدقاء في المحيطين الإقليمي والدولي، فمعا لننجز السلام وبناء السلام كما أنجزنا صناعته. والسلام عليكم ورحمة الله.
ومن بعد الدكتور جبريل وفي ختام حلقتنا مستمعينا الكرام نقدم لكم الأستاذ مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال، فلنستمع له.
الأخوة الكرام، إن اتفاق السلام الحالي حدث تاريخي، ويجب أن نستخدمه لبناء سودان جديد، ويجب أن لا يضاف إلى كتاب مولانا أبي لالير نقض الوهود والمواثيق. هذا مهم، فقد آن الأوان أن نعمل جميعا لكي لا نهدر هذه الفرصة التاريخية كما أهدرت فرص كثيرة في السودان التي كتبت بمداد دماء الشهداء وهم يرددون حرية سلام وعدالة. وقد أهدى لنا شعبنا الحرية، وها نحن نهدي لهم السلام. الأخوة الكرام، هذا الاتفاق يجب أن يمهد لتوحيد أكبر قوة اجتماعية سودانية من أجل إنجاز الانتقال مما يستدي بناء كتلة انتقالية قادرة على توحيد المدنيين والعسكريين، وقادرة على إيجاد سياسة اقتصادية لمصلحة المحمشين في الريف والمدن دون التخندق الأيديولوجي. سادة الكرام، يجب أن يساعد هذا السلام على اتفاق على أركان السياسة الخارجية التي تدعم شعبنا وتنحي عزلة السودان الإقليمية والدولية والانفتاح على العالم الخارجي وعلى أشقائنا وأصدقائنا في الخارج في إطار خدمة المصالح الوطنية العليا لبلادنا. ينبغي أن نستخدم الترتيبات الأمنية، وأكرر هذا، ينبغي أن نستخدم الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين في كل أنحاء السودان. لا سيما في المنطقتين ودارفور، وبتعاون وعمل مشترك بين حركات الكفاح المسلح والقوات السودانية والدعم السري والعمل على إصلاح وتطوير القوات المسلحة السودانية بعقيدة عسكرية جديدة ومهنية وتحتفي بالتنوع والمواطنة والديمقراطية. الحضور الكريم، إن هذا السلام يجب أن يخاطب قضايا المعيشة والاقتصاد ولقمة العيش الكريم لبنات وأبناء بلادنا، كما أن السلام يجب أن تكون في سلم أولوياته عودة النازحين واللاجئين، وأن يفتح فرص جديدة للنساء والشباب. سؤال: من الذي يحمي هذا السلام؟ الضامن لهذا الاتفاق هو شعبنا، هو ملايين السودانيين الذين خرجوا في ثورة ديسمبر المجيدة مطالبين بالسلام. والضامن لهذا الاتفاق هو أطرافه المستفيدين منه، أصدقائنا في المجتمع الإقليمي، المجتمع الدولي، وهذا الاتفاق في المجتمع الدولي. وإن هذا الاتفاق من الفرص النادرة في عالم يمر بانزلاقات كثيرة، لا سيما في دولتنا السودان. الحضور الكريم، إننا ندعو المجتمع الدولي والمجتمع الإفريقي لدعم هذا الاتفاق، والمانحين للإيفاء بتعهداتهم للحكومة السودانية والمواطنين المتضررين من الحرب.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اللي حاولنا نقدم فيها مقتطفات من الكلمات التي تم إلقائها في الاحتفال بتوقيع سلام السودان أمس في جوبا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى. لكم من يطي والتحية.
وطني 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 وطن الجدود نفديك بالأرواح نجود. وطني 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 وطني
وطن الجدود نفديك
من المكايد والعدا. نتمنى لك دائما تسود، بدماننا اكتب لك خلود. هيا يا شباب هيا يا جنود، هيا حطموا هذه قيود. وطني 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 وطني
وطني
يمر الحبيب وطني 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 الوطن وطن الجدود نعم الوطن خيرات كم يتدفقا أنا الأوان نمتحن
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من حلقات العداله الانتقاليه. اليوم بسعدنا نستضيف الاستاذ محمد صالح ياسين الباحث في التاريخ السياسي والاجتماعي والثقافي في دارفور عشان يحكي لنا عن ابرز المحاكم الاهليه في دارفور. فاهلا ومرحبا بك الاستاذ محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
طيب شكرا جزيلا، نحييكم مستمعينا الكرام في كل مكان. والحقيقة يعني نواصل حديثنا عن النظام العدلي والقضاء في دارفور. زي ما ذكرت في الحلقة السابقة أن القضاء في دارفور يعني قديم قدم الوجود، وإقليم دارفور من أقاليم السودان اللي مرت يعني بمراحل كثيرة جدا وبمنعرجات خطيرة، وتغيرت أنظمة الحكم أو تغيير أنظمة الحكم هي التي أثرت تأثير مباشر في ظهور منصات العدالة المختلفة في مختلف الحقب التاريخية. ولكن ما يهم في هذه الحلقة هو القضاء الحديث، القضاء ما بعد سقوط دارفور في سنة 1916. وهذه الفترة والحقبة التاريخية هي حقبة مهمة جدا في تاريخ السودان، لأنه دارفور انضمت إلى السودان وأصبحت جزء من السودان الحديث أو السودان الموحد المعروف بحدود جغرافية الليلة. في الفترة اللي من سنة 16 لحد سنة 71، الفترة دي كان فيها ازدهار، يعني مؤسسات العدالة شهدت ازدهار كبير جدا. وأنا لما أقول مؤسسات العدالة أقصد بها مؤسسات العدالة المحلية أو القضاء الأهلي أو المحاكم الشعبية أو المحاكم بتاعت الإدارة الأهلية.
طيب السبب شنو أنت بتفتكر؟ الازدهار ده سببه شنو كان؟
الازدهار سببه لأنه الحياة ذاتها، يعني القضاء ما بيزدهر وما يعني ما بيمشي وما يعني بيتمدد يلزم استقرار سياسي واستقرار اجتماعي. ولذلك شهد الإقليم يعني ازدهار كبير جدا في حياته الاقتصادية، الناس ارتاحت، لأنه قبل سنة 16 دارفور برضه كانت فيها حروبات كثيرة جدا وحروبات بين القبائل وصراعات كبيرة جدا أنهكت الجسم بتاع المجتمع. لكن بعد سنة 16 يعني الدولة المركزية في الخرطوم يعني خلقت جسم موحد في دارفور، وخلقت جمعت من كل الكيانات الموجودة في الإقليم وشكلت بها نواة بتاعت عدالة اجتماعية ونواة بتاعت عدالة للنظام الأهلي كله. وبالتالي النظام الجديد اللي حكم السودان والنظام الجديد اللي ظهر في دارفور قام قنن شكل العلاقات بين القبائل، يعني أدى مزيد من الصلاحيات لزعماء العشائر وزعماء القبائل، لأنه أصلاً إقليم دارفور يعني معروف أنه هو إقليم يعني متلامي الأطراف، ومن الصعب جداً أن الدولة الحديثة تسيطر عليه، وخاصة في ظل يعني رداءة المواصلات، ما في تواصل، ما في طرق سالكة، ما في سيارات، ما في عربات، المواصلات كلها معروفة بالطرق البدائية. ولذلك الناس عشان ما يصلوا ويتقاضوا ويتحاكموا، طالما الناس موجودين لا بحدث خلاف، تحدث نزاعات، هذه النزاعات الناس دارين تحتاج لفض المنازعات. ولذلك صدر قرار هندرسون هو حاكم إقليم دارفور، صدر قرار بموجب شكل يعني نظام أهلي للنظام الإدارة الأهلية، واعترف بزعماء الإدارة الأهلية. ومن ضمن الفرمانات أدنى في الإدارة الأهلية في إقليم دارفور صلاحيات القضاء قدام صلاحيات واسعة جدا في القضاء. والناس في دارفور بالرغم من أنه صحيح الإنجليز يعني اعترفوا بالنظام العدلي في دارفور، لكن الناس عموما والمجتمع بتاع دارفور عنده تراث ضخم جدا في طرق التعاطي مع العدالة المحلية في النظام الأهل. لذلك ظهرت يعني بعد صدور الفرمان يعني بموجبه شكلت محاكم جديدة، تكونت محاكم جديدة في إقليم دارفور، ويمكن هذه المحاكم يعني أصبحت نماذج للتقاضي ونماذج في تحقيق العدالة وبسط هيبة الدولة في الإقليم المتنازع والإقليم فيه تناحر وفيه مشاكل كثيرة جدا. منها أنشأ المحاكم، هذه المحاكم معروفة مثلا محكمة الرزاقات برئاسة الناظر موسى مادبو، وهي من المحاكم المشهورة جدا محكمة مادبو. محكمة مادبو ويمكن يكون أشهر قضاته هو الناظر نفسه إبراهيم موسى مادبو، بعد ما موسى مادبو توفى خلفه الناظر إبراهيم موسى مادبو. ومحكمة الرزيقات المعروفة ومحكمة الطعين المعروفة مشهورة فأنها يعني قدرت تقدم نماذج ممتازة جدا في تحقيق العدالة وبسط هيبة الدولة. ومن المحاكم يعني محكمة إبراهيم موسى مادبو بيجوها ناس من مختلف يعني المناطق، وبيجوها ناس من كردفان الغريبة، يعني واحد بيجي من كردفان بيشتكي لأبو فاطمة اللي هو الناظر إبراهيم موسى، الناس بيسموه أبو فاطمة. طبعا معروف أنه رجل تقي ورجل يعني زاهد في الدنيا وعادي العدالة ما عادية، ولذلك يعني كان أيقونة بتاع العدالة، وأهل الرزيقات يحبوا إبراهيم موسى حب شديد جدا يعني. وعشان كده الناس بيفكروا إنه إبراهيم موسى لما يتوفى عملوا له قبة، والأهل كلهم يعني من قبيلة الرزيقات ما زالوا بزوروا مقبرة الناظر إبراهيم موسى مادي، وده بسبب العدالة بتاعته. ومن الطائفة اللي بحكوا عنه يعني مرة في اثنين متخاصمين، واحد بيشتكي للناظر وقال له يا أبا الناظر والله فلان ده يعني طبح لي توري، فقال له امشي ناديه. الزول بعد ما جاءوا كده بسأل قال لي طبحت لي توري؟ قال له والله يا أبا الناظر أنا طبحت التوري، لكن أنا التوري ده أسأل لي طبحته عشان شنو؟ أنا ما يا أبا الناظر التوري ده اللي دار يفطس دار يموت، عشان كده طبحته يعني خفت أنه يموت فطين. ليه طبحته؟ قال له والله التوري كان مريض يعني دار يموت وكده. أها صاحب التوري قال والله يا أبا الناظر أنا التوري ما عيان ولا حاجة، التوري نصيح بس الزول ده عمد كده طبعه. كيف الكلام ده؟ قال له عمدك كده طبعه. قال له خلاص لان رسل واحد من الغفرة قال له يجيب لي 10 تيران. بس جاب لي 10 تيران وطلع الشاكي والنظر ذاته ومعه المدعي والمدعى عليه. فقال للراجل صاحب التور عزل لك تور من التيران دي، تور بقالي التورك يعني تور يشبه تورك. فقام الزول عزل له تور. الناظر طوالي قام قدام السكين قال له هاك اطبح التور ده. نبحه قال له يطبح. فصاحب التور قال للناظر لكن ما بنطبح لي برا اللي يمسكوا لي. فالناظر قال له طيب يا اخي تورك لو ما كان عيان الزول بطبحه براو. وتورك اصلا كان عيان يعني عشان كده الزول طبحه براو، وانت كلامك ده كله كذب يعني ما صحيح، تورك ده كان عيان والزول طبحه. فقام طوالي حكم لصالحتك وقال له يا اخي انت زول كذاب وانتوا دارين تضيعوا المروءه بين الناس، يعني لو في زول اللي قريب بهيمه عيانه دار تموت ما يضبحها. فدي كانت سابقه يعني كانت سابقه والثقافه ودرجه عاليه جدا من الصفاء القضائي والصفاء العدل وكده. ولذلك يعني هذه المحكمه يعني وصلت لمرحله يعني من المراحل، أن الآن حتى السواق بتاعتها الآن يعني مرجعيات، يعني الناس الآن بيتكلموا محكمة ما تبوا جاب الحاجة اسمها الدية العجاجية. الدية العجاجية دي يمشوا ناس يهجموا لهم لقرية ويقتلوا لهم واحد يقوموا جارين يمشوا فبقصوا الضريب. الضريب ده الحتة المرض بها القرية المرض بها دي، إذا ما طلعوا الناس ديل إذا ما طلعوا المجرمين ديل بحكموا لهم بالدية، يدفعوا الدية زيهم زي الناس القاتلين، لأنه بيسموها قال الدية العجاجية يعني العجاج والغبار بتاع الناس الهاردين ديل جاب المرة بالقرية دي بيسموها الدية العجاجية. ولذلك يعني الثقافة يعني محكمة إبراهيم موسى مادبو أثرت تأثير كبير جدا في أنه يعني أسست قضاء الحديث والسوابق بتاعت المحكمة دي، يعني ما زالت يعني القضاء وما زال المهتمين بدراسة القانون المهتمين بدراسة الأعراف القانونية يعني بيراجعوا فيها وشغالين بها وكده.
طيب دي محكمة واحدة، في محاكم تانية في دارفور برضو بنفس القدرة ونفس
نعم أنا جاي في محكمة المكتوم عبد الرحمن الرجال.
دي وين؟
عبد الرحمن الرجال طبعا المحكمة بتاعت المكتومية بتاعت نيالة دي برضو من أشهر المحاكم الموجودة في إقليم دارفور، والناس الموجودة المتعدين والناس اللي بتقاضوا وبتعاملوا مع المحكمة دي يعني بيتكلموا أنه يعني مثلا المقدوم عبد الرحمن ده عبد الرحمن أدم رجال، وللعلم عبد الرحمن أدم رجال طبعا هو حفيد الأمير أدم رجال، وأدم رجال هو نسيب السلطان علي دينار ومتزوج أخت السلطان علي دينار متزوج الميرم تاجة، بالإضافة لأنه متزوج أخت السلطان علي دينار هو وخالة السلطان علي دينار أو الخالات، وده يوريك التعايش الاجتماعي والتداخل والتمازج والتنوع بين القبائل في دارفور. محكمة المقدوم دي مشهورة جدا جدا، وحكمت قضايا كبيرة، محكمة المقدوم حكمت قضايا كبيرة جدا، قضايا يمكن يعني القضاء الحديث يعني فشل فيها، ولو كانوا جربوا يعني الضباط بتاعت المحكمة كانت كبيرة. محكمة المقدوم إذا حكمت لزول بالإعدام بس برسل الإعدام ده لرئيس الدولة في الخرطوم، لرئيس الدولة والحاكم العام بأيد الحكم ده بس طوال بيعدم الزول، ولذلك كانت المحكمة يعني مشهورة خالص. وبعد ذاك فيها يعني عمنا الكاتب المعروف توفي قبل سنتين عمنا آدم تيمة، وآدم تيمة هو زول كاتب المحكمة دي، ومن يعني من هو يعني رئيس القلم في هذه المحكمة. وآدم تيمة معروف أنه يعني زول حريص جدا في أنه بكتب الوقائع وبسجل الأقوال بطريقة عجيبة جدا. وأنا مرة التقيت بعمنا آدم تيمة الله يرحمه وعملت معاه شغل، يعني بيفتكر إنه الناس أو الناس بيتكلموا إنه آدم تيمة راجل ذكي جدا، يعني ممكن يكتب كلام 50 شاهد، 50 شاهد بيكتب كلامه كله. بالإضافة لذا القاضي أو الأمير عبد الرحمن الرجال بيستمع إلى 50 شاهد وبعدين في ذاكرته بس تذكر الشاهد ده الرقم 10 قال شنو، والشاهد رقم 15 قال شنو، وبعدين بيجمع القرائن دي كلها وبدرس الأحوال دي كلها، وبعد ذلك بيستنبط منها القرارات وبصدر فيها الأحكام كده. ومن المحاكمات المشهورة جدا يعني المحاكمة بتاعت القضية بتاعت يعني حريق حصل في منطقة دريكيرو، ودي يعني قضية يمكن فيها قريب 500 شاهد، يعني دي ممكن ما حدثت ذاته يعني. وحتى الناس يعني عمال على الانتهام يقول لي الناس دي 500 دي كلهم سمعناهم، كل 500 دي سمعناهم، فلك انك تتخيل يعني حرص المحكمة ذاته فانها تحقق العدالة. يعني هسه الناس في المحاكم المعروفة
والحصل شنو في روكيرو؟
حصل حريق بتاع جناين، حريق بتاع حدائق وكذا، ويبدو انه في شغل عمل شغل قبلي كذا ارتبط يعني منازعات محلية بين القبائل في المنطقه وكده. فدي من الم... من ال... من ال... القضايا المشهوره جدا. الكلام ده سنه 42 يعني عمنا على كده بيقول لنا لسه ما قدر 500 شاهد كتبنا اقوالهم، لكنك تتخيل كميه الاوراق والغراطيس والاحبار والاقلام الكتب بها، يعني ممكن تلاقي الناس بتكتب بالقلم السائل او بتكتب بالقشه بخلفية الدواية دي وبكتب الأقوال يعني كده. ولكن تخيل المحكمة دي يعني أخذت كم من الوقت، لكن بعد ده كله كان في تحقيق عدالة يعني ما عادية.
طيب المحاكم دي هي بتشمل كل القضايا ولا قضايا محددة؟ يعني مثلا كل الجرائم؟
مو الصلاحيات اللي أعطتوها أنها تنظر في كل القضايا بتاعت المجتمعات المحلية، يعني قضايا الأرض، قضايا الحواكير، قضايا النزاعات الفردية، قضايا الأمن الاجتماعي والحروبات القبلية، وقضايا الديات، وقضايا الزواج، وقضايا الطلاق، والحاجات دي كلها. يعني محكمة شاملة عندها صلاحيات واسعة جدا، وده بفرمان من الحاكم العام نفسه. لذلك لأنه طبعا القانون السوداني والقانون الإنجليزي طبعا مختلف، ولذلك الناس يعني خلوهم أنهم يحتكموا لأعرافهم ولتقاليدهم ولي يعني ثقافاتهم المحلية وكده. من المحاكم المشهورة جدا في دارفور محكمة دارندوكا، محكمة السلطان بحر الدين، ودي لأنه أنت لك تخيل المنطقة الموجودة بين منطقة الجنينة بالذات، يعني منطقة بتاع التداخل بين القبائل الحدودية والقبائل القبائل السودانية والقبائل التشادية والقبائل الأفريقية، ودي من 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 يعني من ال يعني من اشتهرت أن يعني محكمة بتاع تبادل المجرمين في الدول، يعني لازم يرتكبوا جريمة قتال وفجرة والمحكمة بتمشي تلاحقهم هناك وبتطلب من دولة تانية تسلمهم المجرمين دي. المجرمين من السودان من الجريمة بعمل جرائم وكذا بيجوا داخلين السودان كذا بيخاطبوا الحكومة السودانية بيخاطبوا الحاكم العام طوال بيقوم بخاطب محكمة بحر الدين لأنه يا أخي فيه كذا 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 وبحكوا استبادل المجرمين يعني شوف التفكير الراقي ده وكذا في الوقت بعد الناس حققوا عدالة يعني ممتازة جدا بين القبائل وكذا يعني والحتة دي ظاهرة جدا في الفترة بتاعت فرانسوا كامبالبي هو حاكم تشاد المعروف وفترته دخلت يعني مجموعات كبيرة جدا وكان في صراعات سياسية وصراعات يعني بين القوى السياسية الموجودة في المنطقة وخاصة الجبهات بتاعت كون جبهات فرولينا وكون جبهات سياسية وكذا فحصلت نزاعات داخلية في داخل تشاد انعكست على الواقع بتاع السودان ومجموعة منهم دخلوا السودان وكذا لكن في النهاية حصل انه المحكمة بتاعت الأمير بحر الدين يعني سلمت مجموعة من المطلوبين أمام القضاء التشادي سلمتهم لأهله سلمتهم للدولة سلمتهم للحكومة التشادية أيضا من المحاكم اللي يعني أثرت وموجودة أيضا هنالك محكمة المقدوم يوسف دي المحكمة دي في كتب محكمة المقدوم والمقدوم يوسف شريف يعني محكمة معروفة ومشهورة في منطقة كتب وأيضا عندها يعني ولأن كتب كانت من المناطق اللي نفذوا فيها الإنجليز قانون المناطق المقفولة الإنجليز نفذوا قانون المناطق المقفولة في كتب وفي منطقة زالينجي وديل طبعا منعوا الناس يطلعوا ومنعوا الناس يطلعوا من كتب ويطلعوا من دار زغاوة ويطلعوا من دارفور من غرب دارفور هناك منعوا الإنجليز منعوا الناس ومارسوا السياسة بتاعت يعني سياسة المناطق المقفولة ولذلك يعني شكل هذه المحاكم يعني خلقت نوع من الاستقرار وخلقت نوع من يعني التواصل الاجتماعي قدرت هذه المحاكم أنها تؤسس لعدالة ممتازة جدا وتخلق يعني استقرار في المجتمعات والمجتمعات الموجودة في كتب بالذات يعني في منطقة شمال دارفور هي مجتمعات رعوية ومجتمعات زراعية ودائما الاحتكاكات بين المجتمعات دي كثيرة جدا خاصة في المناطق بتاعت الطليق أو أثناء الحصاد أو أثناء مرور الرعاة بمزارع المواطنين وخلقت إشكالات كبيرة جدا لكن المقدم يشك يعني بمقدراته وبتجاربه وبصبره وبجلده وبذكائه الفطري يعني قدر فترة طويلة جدا ما حدثت أي مشاكل بين الرعاة وبين المزارعين وقدروا عملوا حاجة اسمها يعني فتحوا المسارات وزرايب الهواء دي أول محكمة عملت السابقة دي اسمها زرايب الهواء دي يعني بحيط مساحة من الأرض ضخمة جدا جدا هذه المساحة تخصص للرعي سموها زرايب الهواء ودي سنة 33 زرايب الهواء والسابقة دي كلها ظهرت في كتب وبعد ذلك عمومها لكل دارفور الآن الناس مستمتعين بها بيسموها المسارات والمراحيل يسموها المسارات والمراحيل وقدروا يعني يخلقوا تنسيق كبير جدا بين هذه المحاكم يعني محكمة المقدوم يوسف في كتب محكمة المقدوم في نيالة محكمة مادب في الضعين محكمة أندوكة في الجنينة دي ومحكمة الصياح في شمال أقصى شمال دارفور محكمة الملك أحمداي في مرليط يعني دير بيجي في اجتماع كبير جدا في الفاشر في كل سنة قبل بداية الرشاش بيجي في مؤتمر كبير جدا رؤساء المحاكم دير وبيجي بخطو البرنامج بتاع موسم يعني بحدده 200 شهري كم مثلا هم طبعا الناس ما بحسبوا بالشهور الحديثة دي بقول لك في قصير في رجب في شعبان في التوم في التومين في الضحية في الضحيتين في سايق التيمان مثلا نحن نقوم نفتح المراحيل بسموها الطليق يقول لك فكينا البهائم يعني القرارات دي كلها بتكون يعني في مؤتمر عام والإنجليز الحاكم العام الإنجليزي بيجي بحضر الاجتماع ده وبأمن عليه يقول يا أخواننا خلاص البهائم دي مثلا جايين من بحر العرب الناس كلهم الآن متجهين من الجنوب ماشيين للشمال بقوموا بحدوا المسارات بتاعت الحيوانات دي تجي بوين وتدخل بوين وسموها الصواني ومفتحوا لها زرايب هواء وكده ودي أسست يعني لعلاقات اجتماعية قوية جدا بين هذه القبائل المستقرة والقبائل الراحلة ناس بتبادلوا المصالح وكده مش كده بس يعني المحاكم اللي قاعد دارفور دي أثرت تأثير مباشر جدا وخلقت يعني توأمة وعلاقات مع بقية المحاكم في السودان يعني مثلا محكمة مادبو كان علاقته قوية جدا مع محكمة منعم منصور في دار حمر محكمة منعم منصور في دار حمر وبعض أيضا محكمة منعم منصور في درحمة من المحاكم القوية جدا جدا، وفي محكمة جاك الدين في الأبيض، ومحكمة محمد الطيب هارون في الرهد الدكنة، ومحكمة محكمة الهرديني، الهرديني دي في مبادر اللي هي محكمة الكوالة، وفي محكمة السير على التهم في دار الكبابيش في سودري. المحاكم دي كلها انت لما تشوفها كلها محافظة جريدة جدا من دارفور، وعندهم علاقات قوية جدا جدا. هذه المحاكم وزعماء الإدارة المعروفين السير على التهم والسير ماديبو، يعني ناظر بيد عبد الدايم ناظر عموم شرق دارفور، والإبراهيم منعم منصور ناظر عموم الحمر، ومعاهم يعني الكواهل الهرديني، ومجموعة من هنا معاهم الملك السياح ملك الدوق، والملك آدم تميم ملك البرتي، والمقدوم يوسف كتم. الناس دي كلهم قد يعملوا فدرالية عدلية. إذا كان أنت تتكلم الآن عن العدل الفعالية وكيفية التحقيق وكذا، يعني الناس زمان في دارفور قضايا القتل وقضايا المحاسبة والديات دي يعني بيفصلوا فيها طوالي، يعني من زي محاكم الليل الحكاية يرحلوا عشرات السنين ناس يتقاطوا. أبدا هناك في الزمن السابق في الفترات الجميلة وأيام الزهر القضاء الأهلي، يعني القضاء دي كل الناس تحصلوها بس في جلستين ثلاثة جلسات، وبتكتمل كل أركان التحري، تكتمل كل أركان التحري، وبتحدث تصدر القرارات وبتصدر الأحكام وكذا. يعني واحدة من الناس برضو بتكلموا إنه في فترة من الفترات في دارفور صحيح النميري أصدر قرار، النميري أصدر قرار وألغى نظام الإدارة الأهلية، والمؤرخين المهتمين بتطورات الحياة في دارفور يفتكر إنه واحدة من الأخطاء الكبيرة جدا ارتكبها في النميري قام حل الإدارة الأهلية، وبين خلال الإدارة هي إنهار النظام العدل كله، وده في النهاية أدى لقيام النهب المسلح والاحتراب القبلي والاحتكاكات بين القبائل. ما بيتكلم عن الحدود، الأرض ضاقت بالناس، يعني زمان قبل الإدارة الأهلية الأرض كانت فعلا الناس، والناس كلهم كانوا يعني مطمئنين، الناس كانوا متداخلين وكده. لكن من الأخطاء الكبيرة جدا ارتكبها جعفر النميري حلوا للإدارة الأهلية. يعني مرة واحد قال، يعني أبراهيم موسى قال للنميري ما في كلنا في السودان ده انبطحت فوقهم وقمت، لكن أنا إحنا داري ما بطحت فوقنا وما قمت مننا، كان بقصد بس الإدارة الأهلية يعني. يعني وكانت ضربة شينة جدا، عشان كده يعني من الأخطاء ارتكبها جعفر النميري وأثر تأثير مباشر في استقرار المجتمع في دارفور، وده أدى لظهور يعني الظواهر بتاعت الاحتراب القبلي والنزاع المسلح وكده، ودخل الإقليم في دوامة من العنف بكله، لأنه خلاص يعني ولأنه النظام ده بشكل نفسه قدر يحدث السودان ويحدث النميري، كان فهمه كده، افتكر انه جاء ضد الطائفية وضد الحزبية وضد القدامة، ولذلك ضرب الإدارة الأهلية في مقتل أفقد هذه المجتمعات يعني رونقها، وهذه المجتمعات كلها فقدت بهجتها، والناس ما بخافوا من الإدارة الأهلية. يعني زمان الناس هي بتخوف الناس، يعني عمنا المريح مطلع ملك فاشر يعني الله يرحمه بحكي لي مرة، قال لي والله العظيم مرة في ناس بيشاكل كده وأنا جيت ماشي بالعربية بتاعتي. الملك رح مطلع طبعا هو برضو كان رئيس محكمة في الفاشر، والملك رح مطلع طبعا هو اسمه رح مطلع محمود الدادينياوي، محمود الدادينياوي ده هو واحد من وزراء السلطان على الدينار. فعم الملك بيتكلم بيقول لي والله أنا مرة شايف جماعة كده بيشاكلوا اثنين زينا، وأنا جيت ماشي بالعربية وقفت عربيتي جدا ونزلت، واحد عنده سكين وطلع سكين ضاربه على فوق، قلت له تشمي يا زول ارمي السكين، قال لي والله زول لما زهقت طوال السكين وقعد من يده. فقال لي ده بوريك هيبة الناس، لكن قال لي هسي يعني البوليس ما بندقيته، انت بندقية زيته بسلاحه وبشيك في الناس ما تزال بسمع كلامه. فالإدارة الأهلية كان عندها سطوة، عندها سطوة وقوة ما عادية يعني.
طيب المحاكم الأهلية دي يعني هو الإنجليز هو القننة وهو الشكلة، بعد ذلك جاءت الحكومات الوطنية أنشأت النظام العدلي في السودان، وحصل التمازج بين النظام العدلي والمحاكم الأهلية.
هم طبعا المحاكم دي أصلا هي موجودة، لكن الإنجليز لما جو يعني حدثوها وأدوا صلاحيات أكبر، أدى صلاحيات أكبر يعني. وبعدين في دارفور طبعا كان مولانا إدريس القاضي، هو كان قاضي القضاء في دارفور، وإدريس القاضي ده كان وزير العدل في حكومة عالجيسار، ولما انتهى الإدمار وجلوا الإنجليز حكموا في السودان حكموا دارفور برضو جابوا مولانا يجلس قاضي تاني عملوا قاضي القضاء في دارفور وعملوا تاني قاضي القضاء معاه نايبه عملوا عمنا يعني الله يرحمه القاضي عبد الوهاب محي الدين أبو شوك من مكدادة والقاضي إدريس من الفاشل دين هم كانوا المولين من القضاء في دارفور بمثل حكومة السودان دين هم القاعدين بتواصلوا مع المحاكم دي وهم القاعدين يطلعوا لها القرارات وبربطوا بينه وبين المركز ودائما بيرسلوا لهم ولو في أي مشاكل في تحديات بتواجههم عندهم هنا بيقعدوهم وبعدين في كل آخر شهر في اجتماع لرؤساء المحاكم في الفاش كل 30 يوم بيكون في اجتماع رؤساء المحاكم في دارفور يعني ولذلك القضاء كان زاهر جدا القضاء كان منزهر ما كان في مشكلة يعني هسه الناس قضية تلقى عندها 3-4 سنوات زمان ما كان في كلام زي ده يعني قضايا كلها كانت يعني الناس بيبتوا فيها وبحكموا فيها الآن هذه المسائل يعني غياب العدالة لفترة طويلة في دارفور وسبب الشحناء وسبب التباغض بين الناس وبين القبائل يعني وكده زمان القبائل دي كلها يعني المحاكم دي يعني رئيس المحكمة بيقوم بكتب خطاب للمشايخ بتاعين يقول لهم بكرة كده شهر كده الساعة كده تجد في الزفة تجد الزفة الزفة دي يعني شنو يعني أي زول من القبيلة أي شيخ من شيوخ القبيلة يسوق ناسه ويجي بيهم يجوا راكبين دوابهم راكبين حميرهم جمالهم خيولهم ويجوا الشايلين يعني الزوارة بتاعتهم وبيجوا الزفة دي دائما بتكون في الفاجر الزفة دي بتكون في الفاجر ومهرجان استعراض القبائل أي قبيلة بتجي تستعرض قوتها قدام الحاكم العام والزفة دي قدرت تخلق علاقات وشيجة جدا بين القبائل وخلقت تعارف بين القبائل وكده ويمكن انت برضك في ثقافتك سمعت بحاجة اسمها الزفة يعني الزفة دي من الحاجات الجميلة جدا وموسم للابتهاج والفرح وهكذا يعني والزفة هي اصلا يعني عيد ميلاد الملكة الملكة السودانيين بيحتفلوا بها وكده وبعملها
جاتوا ملكة
ملكة بريطانيا طبعا دي كلها يعني من التجارب الموجودة وأثرت في يعني أدخلت أو أضافت نوع من الثراء العدلي في الساحة الاجتماعية في دارفور يعني الزفة والمهرجانات بتاعت الحصاد والمهرجانات بتاعت الانتصارات الكبيرة اللي حدثت في السودان وكده ولأن السودان أصلا هو كان جزء منه وكان جزء من المستعمرات البريطانية يعني ولذلك حدثت يعني حدث ثراء كبير جدا للنظام العدلي في الفترة بتاعت الإنجليز ومن بعد الإنجليز برضه بعد ما حكومة نميري انتهت كده مرة أخرى جو يعني صحيح جات الأنظمة بتاعت الديمقراطية أعادت شيء من قدسية للإدارة الأهلية والمحاكم الأهلية لكن طبعا ما بالمستوى ما بمستوى البريق لأن المجتمعات تطورت وهم برضو ما طوروا نظام الإدارة الأهلية ودخلت مشاكل ومشكلات كثيرة جدا وكده والناس بيجوا في النهاية يعني ما بيستجيبوا لقرارات الإدارة الأهلية أصبحت يعني ضعيفة جدا وما محترمة والناس ما بيسمعوا كلامه أثر تأثير مباشر يعني نفس نوع من الهرج والمرج الموجود في دارفور كله بسببه أنه النظام الأهلي أصبح ضعيف والنظام الأهلي أصبح مسيس يعني زمان ما في سياسة في النظام الأهلي خلاص يعني أصل زعيم القبيلة تلقاه حزب الفلاني وحزب البلتقاني كده زمان ما زال زعيم قبيلة عنده ولاء سياسي يعني الشراء الولاءات أكثر ظهر أكثر في عهد نظام البشير يعني نظام البشير هو القصة أو القشة التي قسم الظهر البعيد نظام البشير يعني انتهى من كل الموروث الثقافي والموروث الاجتماعي والموروث القيمي للنظام الأهلي في دارفور بطريقة بشعة جدا نحن شفنا زعماء إدارة أهلية بدوا يعني لقوا عندهم ولاءات وبدوا يقدموا يعني فرض الولاء والطاعة وبينادوهم للإتمارات وبعملوا لهم تحشيد وبيعوهم وبيشتروا دمهم يعني ولذلك بقوا ما محترمين أمام الشعب وما محترمين أمام رعاياهم ولذلك يعني انهار النظام العدلي بصورة مريعة جدا
أستاذ أحمد صالح تشكر كثير على هذه الموضوع المحاكم الأهلية في دارفور وفي السودان بشكل عام وتشكر كثير أخوي تشكر
إن شاء الله حنتكلم عن يعني دور المرأة في القضاء الأهلي في دارفور في الحلقة القادمة إن شاء الله
تشكر أبوي تشكر
بارك الله فيك
الله بارك أعزائي المستمعين ده كان الأستاذ محمد صالح ياسين بحكي عن أشهر المحاكم الأهلية في دارفور ودورها في تطور النظام العدلي في دارفور
وفي السودان بشكل عام. فإلى هنا يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحده ما بكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية. نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.